بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
والسامعين.
الدرس السابع.
قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا حب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد: هذا هو باب جديد في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مع شرحه للعلامة عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب الدعاء أي الدعوة، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب معناه أي وجوب، باب وجوب الدعوة إلى التوحيد، باب وجوب الدعوة إلى التوحيد الحق الذي هو معنى الشهادة لا إله إلا الله، وكذلك الدعوة إلى صنوها محمد رسول الله، ذلك أن الأعمال لا تصح إلا به، أعني بالتوحيد، فهو أصلها وأسها، فهو أصلها وأسها، وهو أول واجب على العبيد. أول واجب على العبيد معرفته، ولهذا نجد أن الحافظ ابن منده رحمه الله الإمام ابن منده في كتاب الإيمان له بوب لهذا الحديث بابا فقال: ذكر أول ما يدعي إليه العبد، يدعي إليه العبد وهو التوحيد، وهو التوحيد. فشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي مفتاح الإسلام، هي مفتاح الإسلام وأعلى شعب الإيمان. ثم إن هذه الكلمة ودعوة الناس إليها من قالها عصم دمه وماله، من قالها عصم دمه وماله وأصبح مسلما، سواء قالها صادقا من قلبه
أو قالها تقية، أو قالها تقية. فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله شيئا. فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله سبحانه وتعالى شيئا. لماذا؟ لأنه منافق، لأنه منافق. والتقية يقول عنها شيخنا الشيخ العلامة محمد أمان رحمه الله: التقية نفاق أضيف إليها تاء التقوى، نفاق أضيف إليها تاء التقوى. أما مناسبة الباب لما قبله فقد بين ذلك المصنف عندكم في قوله: نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، أي التوحيد وما تقدم من بيان فضائله ومناقبه والتحذير من ضده وهو الشرك، وأن يخاف على نفسه أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. هذا أو هذه الجملة كاملة هي بيان مناسبة الباب لما قبله، واضح؟ ثم ذكر أثرا عن الحسن البصري رحمه الله في آية فصلت، وأنه تلا هذه الآية فقال: هذا حبيب الله، إلى آخره. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وابن جرير أيضا في التفسير، من طريقين: عن معمر قال تلا الحسن البصري الآية إلى آخره. وهذا الإسناد لا يصح، الإسناد لا يصح. قال ابن أبي حاتم كما في المراسيل: سمعت أبي يقول: لم يسمع معمر من الحسن شيئا، لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره. قال أبو حاتم: بينهما رجل يقال إنه عمرو بن عبيد. هذا كله كلام من؟ كلام أبي حاتم. قال رحمه الله: لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره، بينهما رجل ويقال إنه عمرو بن عبيد، أي المعتزلي. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد.
تقرأ الآية. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى، اقرأ الآية.
نعم. قال المصنف رحمه الله وتعالى وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له، على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن به وآمن بي. وسبحان الله يقول له تعالى ذكره، وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية يوسف، وهو قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح: قال أبو جعفر ابن جرير، ثم ذكر كلامه رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو أن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل يا محمد. هذا وإن كان الخطاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو له ولأمته من بعده، له ولأمته من بعده. قال: قل هذه، أي قل يا محمد، هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله. هذه الآية آية عظيمة، هي قاصمة الظهر، قاصمة الظهر للناكبين عن الصراط المستقيم من أهل الدعوات الباطلة والتحزبات النتنة، نعم، والأحزاب المخالفة للسنة، ذلك أنهم لا يدعون إلى الله ولو ادعوا ذلك، إنما يدعون إلى أحزابهم وإلى ولاءاتهم وإلى انتماءاتهم وإلى الدعوة إلى أفكارهم وأطروحاتهم. فلو قالوا الإسلام هو الحل كما يرفعه بعضهم في شعاراتهم فإنهم يكذبون، وإنما جعلوا الإسلام أو شعار الإسلام وسيلة لتحقيق المآرب. فهذه الآية قاصمة الظهر لهم، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدعو إلى الله، لا إلى حظ ولا إلى دنيا فانية، لا إلى منصب ولا إلى جاه ولا إلى مكانة ولا إلى شيء ولا إلى دنيا أصيبها، إنما هي دعوة إلى الله فقط، لا إلى الكرسي ولا إلى الحزب ولا إلى الجماعة ولا ولا ولا، كما قال بعضهم عندما اجتمعوا في محفل عام ورفعوا الأيدي أعلى ليجددوا البيعة: أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين. ما هو على التمسك بالكتاب والسنة، على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها كمان، ليس في سبيل الله، والثقة التامة بقيادتها هكذا يقسمون بالله هذا القسم العظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بارك الله فيكم. إذن أدعو إلى الله لا إلى حظ ولا إلى جاه ولا إلى مكانة، مخلصا إلى الله، مخلصا لله في هذه الدعوة إليه، لا للرياء ولا للسمعة، مخلصا لله جل وعلا في دعوتي واتباعي لشريعته سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به. وكما قالت العلماء: الشأن كل الشأن في البصيرة، الشأن كل الشأن في البصيرة، وهي أعلى درجات العلم، هي أعلى درجات العلم. ومعناها أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر، لا يحول دونها شيء، دون هذه الرؤية. أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر، لا يحول دونها شيء. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة في بيان معنى البصيرة والشأن، هي التي عبر عنها الإمام ابن القيم هنا في المدارج بقوله: هذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. إذن ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه، ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه أن يلازمها ماذا؟ أن تلازمها البصيرة، ليس بينها تلازم، ليس بينها ماذا؟ تلازم. إنما هي، أعني البصيرة، لأناس قلائل يختصهم الله جل وعلا بذلك. سؤال مما يدل على هذا: كم الذين كانوا في عصر إمام أهل السنة الإمام أحمد من العلماء؟ كانوا كثر، أليس كذلك؟ والعصر الذي كان فيه كان يسمى بالعصر الذهبي لتدوين السنة، فكان الحفاظ والعلماء ملء السمع والبصر كثرة. لكن كم الذين صمدوا في الفتنة واختارهم الله لذلك؟ قلائل، أقل من القليل، أليس كذلك؟ فهذا اصطفاء. والحال كذلك مع الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، كذلك الأمر كان، وكذلك الأمر مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر الله للجميع، مع كثرة ماذا؟ أهل العلم في ذلكم أو في تلكم العصور، وكذلك كثرة الطلاب، وكذلك كثرة ماذا؟ الطلاب. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان رحمه الله في هذا المقام، قال: وجود البصيرة، وجود البصيرة وصحتها والتوفيق لها يتبين ذلك في نتائج الدعوة، يتبين ذلك في نتائج ماذا؟ الدعوة، دعوة الناس وبيان الحق للخلق. فالثمرة كما قلنا غير مرة قد تراها يانعة أمامك، وقد لا تراها، تذهب وتموت ولكن آثار هذه الدعوة تظهر وتنمو وتسير بها الركبان، كما هو الحال فيما نذكره عن أئمة الإسلام هؤلاء رحمهم الله. لذلك كما كان يقول شيخنا رحمه الله: دور طلاب العلم اليوم دور تصحيح الاعتقاد وبيانه وتنقيته، تنقية عقائد الناس مما شابها من الدخن والدغل. دورهم دور ماذا؟ تصحيح. ولا شك أن التصحيح أشق من التأسيس، التصحيح أشق من التأسيس، يحتاج إلى جهد مضاعف وكبير. والموفق من وفقه الله تعالى. يقول رحمه الله: أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. العطف هنا أنا ومن اتبعني له وجهان. الوجه الأول: أنا وأتباعي على بصيرة ندعو إلى الله. والثاني أن العطف راجع إلى الفعل، أي أدعو على بصيرة وكذا من اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة. وكلا الوجهين أو على كلا القولين والوجهين، فإن الآية هذه تدل على أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل البصائر فقط، وهم أهل الدعوة إلى الله فقط. فالعالم هو الذي يدعو إلى الله على علم وبصيرة، ومن ليس كذلك فليس من أتباعه على الحقيقة ولو ادعى ذلك وانتسب إليه. لماذا؟ لمخالفته طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم. إذن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عصر وفي كل مصر من يجمع أمرين اثنين هما أن الدعوة إلى الله عن علم وهدى، والثانية أنهم يدعون إلى من؟ إلى الله، لا إلى حظوظ نفس ولا إلى جماعات ولا إلى تحزبات ولا إلى فرق وضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وسبحان الله، وما يقول تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. هل هناك منافات بين البراءة وبين الدعوة؟ لا منافات. يقول شيخنا رحمه الله: لا منافات بين البراءة منهم وما أنا من المشركين، لا منافات بين البراءة منهم أي من المشركين وبين دعوتهم، فيداريهم حتى يدعوهم. انتهى كلامه رحمه الله. المداراة يا أبنائي من الدين، أما المداهنة فليست منه، فليست منه. ثم نقل رحمه الله كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من شرح ماذا؟ من شرح المنازل، وهو كتاب مدارج السالكين، وفي آخره يقول: وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى. أقول: الله جل وعلا حثنا وأمرنا، حثنا على اتباع سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بذلك، وعلق الهداية والاستقامة على لزوم الطريقة: وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، الآية. ومن الاتساء به، ومن الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، أن ندعو إلى الله على بصيرة، وأن نبلغ دين الله جل جلاله، وأن نصبر على ذلك بحسب الإمكان والوسع والطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا كلام لا يحسن أن نتجاوزه، لكن على طول فيه نستعرض فيه الحالة التي ذكرها الإمام عبد الرحمن هاهنا، وحالة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا على هذا الهدى، وكيف نصر الله بهم الدين في أوقات حالكة. خذوا هذا وطبقوه، لا نجاة لك يا بني في أي بلد كنت ومن أي مصر أنت إلا بلزوم هذه القواعد والاستقامة عليها. لا تبحث لا مع فلان ولا مع علان، قد اختصر لك الكلام اختصارا، وهذا هو زبدته. مهم جدا قراءته للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة رحمه الله، وهو يتكلم رحمه الله ويستعرض نشأة الفرق. انتبه معي، بس كلام شوية طويل لكنه مهم وهو في المقام. يقول رحمه الله: فنقول لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي، وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزابا لا يجمعهم جامع ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم. كثرة الفرق وتشعبت بهم الآراء. قال: فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد العقول، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء. الحديث. يقول رحمه الله: فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي، فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به، فاستفادوا بالعقول التي لجأوا إليها مقت الرب سبحانه وتعالى لهم وإعراضه عنهم. فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا، وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرون ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرون، فكانوا كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وذكر آية إبراهيم وآية الشورى وآية الأنعام، وهي قوله تعالى آخرا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول رحمه الله: فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور، لم تطفئه عواصف الأهواء، ولم تلتبس به ظلم الآراء، وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم، وألا يخرجوا عن طريقهم. هكذا عهد الصحابة إلى من بعدهم يقصد. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمين، يعني من حيث الجملة، وبها مستدلين، ولها على العقول والآراء مقدمين، ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم، يعني الصحابة، قالوا نحن رجال وهم إيش؟ رجال. أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. أما هذه الراية التي يرفعها أصحاب الأهواء إلى الآن؟ أنتم مقلدة، أنتم تقلدون. أنهم إن اقتفوا آثارهم كانوا مقلدين لهم. ماذا كان من السلف لما سمعوا هؤلاء المتكلمين يرفعون مثل هذا الكلام؟ قال: فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم، وتبرؤوا منهم، وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، ولا يرون السلام عليهم، ولا مجالستهم ولا كلامهم، نعم، ولا مجالستهم، وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة، أي مدون، وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلين أولا مقموعين مذمومين عند الأئمة، وأولهم شيخهم الجعد بن درهم، وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه، ولهذا كان يسمى مروان الجعدي، وعلى رأسه، أي على مروان، سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد، ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاة. فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على العراق حتى ظفر به، فخطب الناس ثم ذكر قصة قتله والتضحية به. قال: ثم طفئت تلك البدعة فكأنها كانت حصات رمي بها، والناس إذ ذاك عنق واحد، أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما، إلى أن جاء أول المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات، فأمر بتعريب كتب اليونان وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له، واشتغل بها الناس، والملك سوق ما سوق فيه جلب إليه، يعني كان محل كالسوق، ما يجلب إليه يدخل عليه من مثل هذا. فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل، فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعوه إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه، والقضاة والولاة منهم، فإنهم تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم الآراء والعقول عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث نافقة لوجود العلماء والأئمة، ورؤوس السنة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن بين أعمى مستجيب، ومن بين مكره مفتد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه، هنا في المطبوع، ومن بين مكره مقيد، في مختصر الصواعق مفتد، وهذا هو الصواب. قال: وقلبه مطمئن بالإيمان، وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه مع هذا الخضم. أنت ترى كيف يستعرض أنا ومن اتبعني. قال: وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، وأقامهم لنصر دينه، وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرغبوهم به من الوعد، وما تهددوهم به من الوعيد، ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة، وأخمد تلك الكلمة، ونصر السنة نصرا عزيزا، وفتح لأهلها فتحا مبينا، حتى خرج بها، وفي المختصر حتى صرح بها على رؤوس المنابر، ودعيل إليها في كل باد وحاضر، صارت الدعوة إليها، وصنف في ذلك الزمان، وصنف ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله، ثم انقضى ذلك العصر وأهله، وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على بصيرة، إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به. جاء بعد ذلك العصر ما لا قبل لأحد به، وهم جنود إبليس حقا، المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم من القرامطة والباطنية والملاحدة، ودعوتهم إلى العقل المجرد، وأن أمور الرسل تعارض المعقول، فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل، فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى، وكسروا عسكر الخليفة مرارا عديدة، وقتلوا الحاج قتلا ذريعا، يعني الحجاج، وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليها، وقلعوا الحجر الأسود من مكانه، وقويت شوكتهم، واستفحل أمرهم، وعظمت بهم الرزية، واشتدت بهم البلية. وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل، وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. قالوا فنحن أنصار العقل الداعون إليه، المخاصمون به، المحاكمون إليه. ماذا حصل في هذا الزمان؟ قال: وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام في الشرق والغرب، وكاد الإسلام أن ينهدم ركنه، لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق وظهرت من المغرب قليلا قليلا، حتى استفحلت وتمكنت، واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب، وأخذوا يطؤون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر، فملكوها وبنوا بها القاهرة، وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها غير متحاشين منها، هم وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم. وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا والإرشادات أو الإشارات والشفا أو نعم وكتب ابن سينا، فإنه قال: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية، وعطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار جملة إلا الخفية. إلا إيش؟ إلا الخفية. هكذا في بعض البلدان عندما وطئت الشيوعية الحمراء بعض بلاد الإسلام، كان الناس يدرسون ما يعلمون من الإسلام خفية تلصصا، إلا الخفية، بحيث يكون قارئها، قارئ السنة والأثر، قارئها وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر. وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي، واستولوا على البلاد، على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز، واستولوا على العراق سنة. انظر يصف حال أهل السنة في هذه البلاد، ما الذي آل به أمرهم؟ قال رحمه الله: وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين، وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين، بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة. أما هذا يفعل الآن في بعض البلاد التي استولى عليها الخوارج وأفراخهم وأتباع الروافض ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع فيه؟ فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، يعني نحروا علماء السنة وقتلوهم، فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء، وكم ماتت بهم سنة وقامت به بهم بدعة وضلالة، حتى استنقذ الله الأمة والملة من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين، فأبل الإسلام من علته بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العزاء، وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماء، وأبدر هلاله، يعني صار بدرا هلاله بعد أن دخل في المحاق، وثابت إليه روحه بعدما بلغت التراقي وقيل من راق، واستنقذ الله سبحانه بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب، وعلت كلمة الإسلام والسنة وأذن بها على رؤوس الأشهاد، ونادى بها المنادي: يا أنصار الله لا تنكلوا عن الجهاد، فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق، وطغى نور النبوة والوحي، وقدموا العقول والآراء والسياسة والأذواق والرأي على الوحي، فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعها، فبعث الله عليهم عبادا له أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وعاثوا في القرى والأمصار، وكاد الإسلام أن يذهب اسمه وينمحي رسمه، وكان مشار هذه الفرقة، يعني مستشارها هذه الفرقة وعالمها الذي يرجعون إليه، وزعيمها الذي يعولون عليه، شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل، وإمامهم في وقته نصير الكفر والشرك الطوسي. فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضته، فرام إبطال السمع يعني النقل بالكلية وإقامة الدعوة الفلسفية، وجعل الإشارات بدلا عن السور والآيات، وقال: هذه عقليات قطعية برهانية قد عارضت تلك النقليات الخطابية، واستعرض علماء الإسلام، يعني عارضهم على السيف، واستعرض علماء الإسلام وأهل القرآن والسنة على السيف، فلم يبق منهم إلا من أعجزه قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية، وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين، ورام إبطال الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي، فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره، وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع. ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت، فإنه أول من عارض بين العقل والنقل وقدم العقل، فكان من أمره ما قص الله عليه، وورث هذا الشيخ تلامذته هذه المعارضة، فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية. وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهرستاني من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع. والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتها، فإلى الله المشتكى وبه المستعان. ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله: جست العميدي، وحقائق ابن عربي، وتشكيكات الرازي، وقام سوق الفلسفة والمنطق، وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات، وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه العلوم. ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه، وأقام جندا تغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان، وجندا تغزو علماءهم بالحجة والبرهان. ثم نبغت نابغة منهم على رأس القرن الثامن، فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح العقل وصحيح المنقول، وشفى واشتفى، وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون، وإنهم أتركوا الناس لأحكامه وقضاياه، فلا وحي ولا عقل، فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامهم، وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء شاهدة لها بالصحة. وتفصيل هذه الجملة موجود في كتبه زاد في المختصر: فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. هذا استعراض نفيس لأتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم أجمعين، كيف استحكمت البدع والضلالات في أزمان حتى كاد يدرس ماذا؟ الإسلام، ثم يهيئ الله من ينصر به الدين ويقيم به الملة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الكلام والحقيقة كلام الإمام ابن القيم وحده درس لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولعلكم تذكرون إذ ذكرت مرارا في لقاءات في هذا الجامع أن الفتن التي تدهم الأمة الآن قد دهمت الأمة بأعظم منها مرارا وتكرارا، ولكن الله جل في علاه بحكمته وقدرته سبحانه ومشيئته الغالبة يقيض لهذا الدين من ينصره ويرفع لواء الحق وينتصر للحق وأهله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى.
هكذا لا يصير منهم، ولعل الأظهر لئلا يصير منهم. نعم.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع، وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن.
نعم.
انتهى.
هذا كلام مهم من الإمام ابن القيم رحمه الله من كتاب مفتاح دار السعادة، يبين لك نعم مراتب الدعوة بحسب حال المدعو، وأنه أن المدعوين ليسوا على رتبة ماذا؟ واحدة، يتفاوتون. وقوله فهذا يدعى بالحكمة، ما معنى الحكمة؟ أنك تمشي تنشد له وتأخذ مثلا تمثيلية إسلامية وأناشيد إسلامية، هذه الحكمة في ظنك؟ المراد بالحكمة تدعوه بالدليل والبرهان أن هذا خطأ، لأن الله قال ولأن رسوله عليه الصلاة والسلام بيّن ونهى، أو هذا واجب لأن الله أمر به. هذا المراد بالحكمة، هذا هو المراد بالحكمة. نعم. قال فإن الأمر الثاني أو الحالة الثانية، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكنه لو عرفه آثره واتبعه، يحتاج إلى ماذا؟ عنده شبهة، يحتاج منك إلى مزيد بيان، وأن تعظه، تبين له ذلك بالحكمة والموعظة. والمراد بالوعظ أن ترغبه أو ترهبه، يعني يصحب البيان نوع وعظ. ومعلوم أن الوعظ فيه ترغيب وتحريك للقلب أو ترهيب لترتعد الفرائص، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه في الحديث عند أهل السنن وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة إيش؟ بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها إيش؟ إذن يصحب الوعظ شيء من هذا الوجل من الترغيب أو الترهيب. إذن الوعظ ليس بالقصص المكذوب والروايات والمنامات التي يفعلها أهل الضلالات، إنما هو بالحجة والبرهان الذي فيه نوع ماذا؟ ترغيب أو ترهيب. وكتاب الرقاق أو الرقائق من صحيح الإمام البخاري خير برهان على هذا المعنى وأظهر. الثالث أن يكون معاندا مجادلا للباطل متفلسفا، فهذا يجادل. من الذي يجادله؟ من كانت عنده المكنة وكان أهلا للدعوة. هذه المراتب لمن كان أهلا للدعوة، لمن كان أهلا لدعوة الناس، إذ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها، فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه فقد نواهيه فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا.
نعم،
كان جزاؤهم عليها الغرفة العالية في الجنة، وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
نعم، وهذا نقل المطول من الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى، معنى الإمامة في الدين والدعوة إلى الله جل وعلا. وقال: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة، والفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. قال: فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى. أليس الإمام أحمد صبر على الأذى وما ناله في السجن والحبس، كل ذلك ليطاع الله جل وعلا ولا يعصى بمقالة الكفر هذه؟ فصبر في سبيلها وتحمل ماذا؟ تحمل هذه المشاقة الشديدة. وكان إذا ذكر أحمد بن نوح رحمه الله ورضي عنه إيش بكى، لأنه مات وهو في هذه المحنة صبرا عليها. وهكذا رضي الله تعالى عنهم صبرهم لذلك، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أئمة الدين، إنما صبروا لتكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون العباد ممتثلين لأوامره مجتنبين نواهيه. فإذا ما كان كذلك وصدق الله ونصح خلقه لذلك، وكان ذا علم وبصيرة وداع إلى الله، كان من الجزاء أن بوأه الله مكانة عالية ورتبة عالية، فصار إماما ماذا يقتدى به. فهذا الإمام أحمد هل قال للناس قولوا عني الإمام أحمد، أو طلب من الناس إذا ما ذكروه أن يقولوا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل؟ ما طلبها، هذه منزلة ساقها الله إليه، وتلك عاجل بشرى المؤمن، وتلك عاجل بشرى المؤمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقول الإمام رحمه الله ابن القيم: فالإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وعباد وطاعته، وهي دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم. إيش يعني هي الإمامة في الدين؟ تجلس أنت نائم فتصير إماما؟ حتى الصوفية والخرافيين والقبوريين هؤلاء أصحاب وحدة الوجود والاتحاد وغيرهم، ما يصل عندهم واحد فيكون غوثا ولا قطبا إلا بعد أن يبلغ شأنا عظيما في الزندقة، يتزندق 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 حتى يصل إلى مراتب لم يصلها من قبله، يتسابقون في الزندقة والكفر والعياذ بالله. إذن حتى هو ماذا يجتهد في أن يكون ممعنا في الزندقة والعياذ بالله. إذ إن الجنة ماذا درجات، والنار ماذا دركات. فهؤلاء يطلبون من الله أن يهديهم وأن يوفقهم وأن يمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا، حقا وحقيقة، ما هو في الصورة بس، في الصورة أدلة وفي الحقيقة قطاع الطرق، لا، حقا وحقيقة التي لا تتم الإمامة إلا بها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين، وهو يتكلم عن الأدلة على وجوب اتباع الصحابة وعدم الخروج عنهم، قال: الوجه الثاني عشر قوله تعالى عن أصحاب موسى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فأخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم. لماذا يأتم بهم من بعدهم؟ قال: لصبرهم ويقينهم، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق، إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه، وبصيرته به، وصبره على تنفيذه، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله. إذن إلا بيقينه للحق وبصيرته به وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله. بماذا؟ باحتمال مشاق الدعوة. مشاق هذه الدعوة سبيلها ليس مفروشا بالورد ولا بمثل هذا السجاد، كلما جئت الناس قالوا لك مرحبا مرحبا تفضل سمعنا وأطعنا قولك، ما هكذا. الدليل على أنها ليست مفروشة بالورد، انظروا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدع بالحق وأمر قومه أن يقولوا لا إله إلا الله ليفلحوا، ماذا فعلوا معه وماذا كادوا له وماذا فعلوا بأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذ ذاك. هكذا سنن من استن بهديه عليه الصلاة والسلام، فعلوا معهم ما فعلوا وقالوا بإمامهم صلى الله عليه وسلم. فاحتمال قال باحتمال مشاق الدعوة، طيب، وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. يأتيك المخذلة من هنا وهناك وهنالك، صحيح؟ ما لك ولهذا، ما لك ولهذا، اترك هذا، انظر فلان من الناس ما شاء الله ما في أعداء له. كثير من الناس بارك الله فيك يستغلون مثل هذا تخذيلا وتعطيلا لبيان الحق للناس. هم لا يريدون مصلحتك، هم يريدون إهلاكك وصدك عن الحق. فيأتون مثلا يقول انظر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كيف الناس كلهم تحبه وهو مقبول عند العامة والخاصة. كذابون، والله ما صدقوا. هو إمام هدى وإمام سنة رحمه الله وغفر له، أما كونه محبوبا عند الناس لا، هو محبوب وإمام عند أهل السنة المحضة، أما أهل البدع فلا يرفعون به رأسا ولو تظاهروا تزلفا، لأنهم يريدون أن ينفذوا من خلال التزلف إليه إلى مآرب لهم، إلى مآرب لهم. ومعلوم القاعدة، القاعدة البدعية الضلالية التي يسير عليها أحزاب الضلالة، ها، أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن الكذب في مصلحة الدعوة إيش؟ جائز. فتراهم يكذبون صباح مساء حتى بلا دعوة، فهمت بارك الله فيك؟ إذن هو إمام هدى وهو محبوب، هو كذلك عند من؟ عند أهل السنة المحضة، ليس عند أهل البدع، ليس عند أهل البدع. ومع هذا فهذا الإمام العلم لا يكاد يفتر لسانه ببيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك ووسائله وبيان خطره وتعظيم السنة والدعوة إليها والتحذير من البدع والضلالات وأهلها والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة ودراسة كتب اعتقاد أئمة السنة إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ إذن لماذا أخذتم أنتم شيئا في أذهانكم وهو خطأ محض وعلقتم هذا التعليق تخذيلا؟ قال وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى. ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآية في أصحاب من؟ في أصحاب من؟ في أصحاب من؟ لا، أنت سرحت عشان كده سألتك، في أصحاب موسى، في أصحاب موسى. قال ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى، فهم أكمل يقينا وأعظم صبرا من جميع الأمم، فهم أولى بمنصب هذه الإمامة، وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم وشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم بأنهم خير القرون وأنهم خيرة الله وصفوته. ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحق وتظفر به أو يظفر به المتأخرون، ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق، وكان المتأخرون أئمة لهم. يصير المتأخر إماما للمتقدم؟ قال: ولكان المتأخرون أئمة لهم، يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم، وهذا كما أنه محال حسا وعقلا ما يمكن، فهو محال شرعا. إذن ما الذي يلزمك؟ لزوم غرزهم والسير على طريقتهم، هذا الذي لا يلزم، هذا الذي يلزم ولا يجوز لك أن تخالفه. ثم لما قال رحمه الله: ولا تتم الرياسة الدنيوية، تكلم عن المفاسد في طلب ماذا؟ طلب الرياسة وحب ماذا؟ الزعامة. هذا أمر مشاهد، ذكر جملة إيش؟ من المفاسد، فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد. انظروا أنتم أصحاب الانتخابات ماذا يفعلون، أما يفعلون مثل هذا؟ يتنازعون ويشترون الذمم، زيت، سكر، كذا، مال، أليس كذلك؟ على أن تنتخبه ولو كذبا ولا يستحق أو لا يجوز، علما بأن هذا ليس مسلكا شرعيا في أصله. ويربون من يستجيب لهم إلى ماذا؟ إلى حنق شديد واعتداء على الآخرين، وأن هذا هو القول: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. هكذا التولد، هذه المفاسد تتولد من طلب الرياسة والزعامة. لهذا قال أبو نعيم رحمه الله الفضل بن دكين: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة، ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة، لأنه يجعلها الهدف، فيطأ رقاب الناس وأعراض الناس وأديان الناس، كل هذا ليصل. نسأل الله السلامة والعافية. ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ونقل الحافظ ابن عبد البر أيضا في الجامع أن بعضهم قال: لا ترى المعجب، وما أكثر المعجبين بأنفسهم، ها، أهل الكبر والغرور، نعوذ بالله من هذا البلاء. قال: لا ترى المعجب إلا طالبا للرياسة، إلا طالبا للرياسة والزعامة. نسأل الله السلامة والعافية. وحقيقة لو تأمل المتأمل الطالب لمثل هذا بعجب وغرور وكبر وحسد وتحقير للناس واعتداء عليهم، لعلم يقينا لو تأمل في ساعة تفكر صافية نقية، لعلم أن هذا الحب والبعث الذي هو فيه يدل على ضعف إيش؟ عقل، لأنه حتى يصل يتلف القيم والأخلاق والمبادئ والثوابت. فإذا ما وصل وأراد دعوة الناس إلى تلك الثوابت أما أنت الذي وطئتها بقدمك وأذبتها بأفعالك كيف تدعو الناس إليها؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، وما أكثر ضعفاء العقول في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح: قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف يعني البخاري، في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. قوله: وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت: لا بد.
نعم. ثم ذكر رحمه الله الدليل من السنة أيضا، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. أقول: جاء عند البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام بعث أيضا أبا موسى إلى اليمن. الحديث عندنا بعث من؟ معاذا. وفي الصحيح عند البخاري وغيره أيضا بعث من؟ بعث أبا موسى رضي الله عنه إلى اليمن. وورد أيضا أنه بعث كل واحد منهما إلى مخلاف إلى مخلاف، يعني من مخاليف اليمن. ذلك أن اليمن، لأن اليمن يقول أهل العلم مخلافان، مخلاف عالي ومخلاف سفلي، وهي التي يقال عنها الأقاليم أو نحو ذلك. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه مبعوثا إلى المخلاف العلي الأعلى أو إلى الجهة العليا، وهو صوب من جهة المدينة صوب عدن، وأبو موسى إلى جهة المخلاف السفلي، نعم إلى جهة المخلاف السفلي وهو ما يقابله. قوله في الحديث لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي، أي أوصاه، قال له أي موصيا، أي موصيا معاذا رضي الله تعالى عنه بما ذكره له، إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا الحديث حديث ابن عباس بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في ضمن تبويبات عدة ذكر الحديث تحتها، منها باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن الحافظ ابن حجر كان بعث معاذ إلى اليمن 10 إلى آخره، وذكر أيضا كلاما لشيخ الإسلام في أن هذا الحديث من فضائل ماذا؟ معاذ رضي الله تعالى عنه. وفي قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب نقل كلام القرطبي رحمه الله، وهذا كلامه في المفهم، هذا الكلام في المفهم المجلد الأول منه، وله تتمة، له إيش؟ تتمة مفيدة. قال إنك تأتي قوما أهل إيش؟ كتاب. قال يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. وإنما نبه على هذا إيش؟ ليتهيأ لمناظرتهم. طيب لماذا يتهيأ؟ هنا تتمة مهمة، هنا تتمة ماذا؟ مهمة في كلام القرطبي رحمه الله. قال بعد ويتهيأ ليتهيأ لمناظرتهم، قال ويعد الأدلة لإفحامهم، ويعد الأدلة لإفحامهم. طيب لماذا كل هذا؟ لماذا إفحام وإعداد العدة؟ ومعاذ رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة أليس كذلك؟ ومثله أبو موسى. قال لأنهم أهل علم سابق، لأنهم أهل علم سابق، يعني عنده علم، عندهم علم من الكتاب، ولا يقدم على أناس لا يعلمون، يعني جهلة. قال لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبرة الأوثان، انتهى كلامه. يعني هؤلاء قائمين على الجهل، أما هؤلاء أهل الكتاب. ولهذا قال الشيخ الإمام عبد سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد قلت فيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل. فيه من الفوائد يعني هذا الحديث أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة من دينه، لماذا؟ قال لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين، أن يكون على بصيرة من دينه لئلا يبتلى ممن يورد عليه شبهة من علماء المشركين، ففيه التنبيه والاحتراز من الشبه، يعني لا يكون أذنك قمعا للشبه، سماع لكل أحد. أما أتعب الطلاب المشايخ، ما كيف نجيب، بماذا نقول، ما الجواب عن من قال فلان من الطلبة يقول فلان، حتى ما صار هناك عناية بمن يعني نقول مشتغل أو محسوب ولو هكذا يعني في الخفاء أنه من أهل العلم مثلا ولا من طلابه، حتى بمن لا قيمة له صارت الناس تشغل أنفسها وتشغل الناس المشايخ معهم. بعض الناس يقول من هذا البعض، ما قيمته في العلم، ما منزلته، هل هو أهل لأن ينظر في مقالاته، هو كل واحد فتح فمه لابد أن نجيب، كل واحد تكلم لابد أن يجاب عليه. قال رحمه الله لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين، ففيه التنبيه والاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم، والحرص على طلب العلم، تحترز وتتنبه من الشبه وتحرص على تحصيل العلم والتزود منه، هذا بإذن الله هو العاصم لك من أن تقع في ماذا؟ في بنيات الطريق يمنة أو يسرى، وخاصة بارك الله فيكم مع وجود هذه القنوات والفضائيات والواتسأبات وغير ذلك، صار الكل يهذي بما لا يدري، يكذب الكذبة وهو الآن، وتطير الآفاق بلا جمارك ولا حدود ولا طائرات، صحيح؟ ثم يتلقفها المساكين هؤلاء، ثم يأتون بعد كيف الجواب وماذا نجيب، أغلق الواتساب وخلاص وريح بالك، ليس بالضرورة أن يكون عندك مثل هذا، لازم ما يمكن تعيش في الدنيا ولا تشرب ولا تأكل إلا بمثل هذا، هذا الجوال اجعله للاتصال ورد الجواب فقط إلا للضرورة، إن احتجت هذا البلاء أو نحو هذه البلايا فقيدها بقيود ثقال، ولا أظنك تستطيع. على كل حال بارك الله فيكم، ضروري أن يحتاط الإنسان خاصة مع وجود هذه الوسائل التي ينتشر من خلالها أو عبرها كثير من الضلالات وكثير من البدع. وقال الحافظ يقول وقال الحافظ هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته، ليجمع إيش؟ همته، ليجمع همته عليها ويستحضر ويتنبه لما سيذكر. وهذا فيه أيضا تنبيه أن عندهم شبه، أن عندهم إما شبهة أو أكثر، قد تكون شبهة واحدة عظيمة أو تكون عندهم شبه كثيرة عظام، فتتهيأ وتنتبه لتبلغ دين الله وتناظر في هذا من يحتاج منهم إلى تلك المناظرة، إلى تلك ماذا؟ المناظرة لتبين الحق. مناظرة أهل الأهواء ولا غيرهم ممن شاكلهم أو أهل الشرك ليست لكل أحد، ليست هي لكل ماذا؟ لكل أحد، ولا يستطيعها كل أحد، ولا كل من ينتسب إلى العلم، هذا مقام رفيع، الأصل المنع، ويستثنى من ذلك حالات ومقالات أئمة السنة في النهي عن مجالسة ومناظرة أهل البدع كثير، لكن إن كان وأن كتب على المرء أن يكون كذلك وكان من أهل العلم المستجمعين للآلية والأهلية يجب أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهاهم عنه، عنده من الحجة والبرهان وقوة البيان ما يدفع الشبهة فيردها على أصحابها في نحورهم. أما أن يضعف تكون الشبهة قوية والجواب مهلهل ضعيف تنقلب، ينقلب الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة، كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم، تقطع إيش؟ دابرهم، لم يكن أعطى الإسلام حقه، لم يكن أعطى الإسلام إيش؟ حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه اليقين. واضح؟ فلا بد أن يرد الباطل بماذا؟ بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل إيش؟ فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل إيش؟ كان زهوقا. أما تأتي فتحسن عبارة القوم وشبهة القوم وتضعف عن الجواب ضعفا يظهر ضحالة علمك وقلة معرفتك، فهذا باب خطير عليك وعلى المسلمين، لا تلجه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عرف قدر نفسه. نعم. قال قوله: وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. قال: وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يريد أن يقول لك أن هذه اللفظة، لفظة يوحد الله، تفسر لك معنى رواية الباب عندنا شهادة أن لا إله إلا الله. واضح؟ هذا مراده. قوله: وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، هذه الرواية أين؟ في الصحيحين. هذه رواية في الصحيحين. ثم بين معنى ذلك، قال: وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم ذكر آية البقرة وبين معنى العروة الوثقى. ثم قال: وفي رواية للبخاري قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني إيش؟ رسول الله. هذه الرواية هي في الصحيحين أيضا، هي في البخاري وأيضا هي فين؟ في مسلم. إذ اللفظ فيهما أو عندهما: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الشيخ سليمان في التيسير رحمه الله: أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين، أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى ماذا؟ إلى الشهادتين. نقف عند شروط لا إله إلا الله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء. على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.